محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
10 صباحا في هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم الآن أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تجدد عزمها التوصل لاتفاق جيد وقوي بفيينا، وتطالب واشنطن باتخاذ نهج واقعي. استشهاد منفذ عملية تل أبيب بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة. وتعرض قاعدة عين الأسد غربية العراق لهجوم مزدوج بصاروخين وطائرتين مسيرتين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي عن عملية تطوير جارية للكثير من الهيكليات الاقتصادية في البلاد، ومنها النظامان البنكي والضريبي. وأشار السيد رئيسي في تصريحه مساء الخميس خلال لقائه حشدا من الأساتذة والطلبة الجامعيين في جامعة خوارزمي في مدينة كرج إلى الإجراءات المتخذة في مجال إصلاح الهيكلية الاقتصادية في البلاد. وقال إن الكثير من الهيكليات الاقتصادية في البلاد ومنها النظامان البنكي والضريبي تشهد الآن تطورا مشهودا. ووصل رئيس الجمهورية يوم الخميس إلى محافظة البورز غرب العاصمة طهران لافتتاح بعض المشاريع، بما فيها افتتاح الطريق السريع الذي يربط شمال المحافظة بجنوبها. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله أن عزم طهران الوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم بفيينا، مطالبا أمريكا باتخاذ نهج واقعي بدلا من المطالب الإضافية والإبطاء وخلق العقبات في طريق العمل. ووصف وزير الخارجية الإيراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصربي نيكولا سلاكوفيتش مواقف الصين وروسيا وترويكا الأوروبية بأنها بناءة للوصول إلى الاتفاق. كما وصف دور الاتحاد الأوروبي، خاصة جهود مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومساعده إنريكي مورا بأنها نشطة. بدوره أكد الوزير الصربي سعي بلاده لتنمية العلاقات مع إيران، خاصة في مجال الزراعة. استشهد منفذ عملية تل أبيب فجر اليوم بعد اشتباك مسلح مع قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تحصنه في البلدة القديمة بالقرب من مسجد في مدينة يافا المحتلة. هذا وأكدت مصادر إعلامية أن منفذ عملية تل أبيب هو شهيد رعد فتحي حازم من مخيم جنين شمال الضفة الغربية، ولقي مستوطنان اثنان على الأقل مصرعهما، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بينها خطيرة مساء الخميس بعملية إطلاق نار ببطولية نفذها الشهيد رعد فتحي داخل مطعم في شارع ديزنكوف في تل أبيب قبل أن ينجح في الانسحاب من المكان. وأعلن مستشفى إخلوف التابع للاحتلال في حصيلة أولية عن قتيلين في صفوف المستوطنين، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بينهم 4 حالتهم حرجة جراء عملية إطلاق النار. تفاصيل أوفى حول عملية تل أبيب في هذا التقرير.
قتلى وإصابات خطيرة وحرجة بصفوف المستوطنين نتيجة العملية التي نفذت داخل أحد المقاهي بأحد الشوارع الأكثر حيوية والمعروف باسم شارع ديزنغوف وسط تل أبيب. حالة من الإرباك أصابت الأجهزة الأمنية للاحتلال الذي دفع بالمئات من قواته ونخبه الأمنية بحثا عن المنفذ. إغلاق شوارع تل أبيب ومحيطها ونشر العشرات الحواجز وسط حالة من التخبط الأمني والذعر للمستوطنين.
وليس فشل أمني فقط، وفشل على فشل. العملية هي جاءت ردا على ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي غانتس حول عملية كسر الأمواج، والتي تحدث فيها عن العديد من الكتائب التي أنزلها إلى الشارع الفلسطيني وإلى المدن الإسرائيلية والمدن الفلسطينية من أجل منع العمليات.
الفصائل الفلسطينية كافة رحبت بالعملية، واصفة إياها بالبطولية وبأنها تأتي رد طبيعي على جرائم الاحتلال. أما الشارع الفلسطيني ابتهج بوقوع هذه العملية بتوزيع الحلوى بالشوارع.
هذه العملية البطولية جاءت كرد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وتدنيس المتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك. طبعا الفصائل الفلسطينية لن تقف مكتفي الأيدي ضد هذه الجرائم.
وتأتي عملية تل أبيب وسط رفع حالة للتأهب القصوى لجيش الاحتلال وتشديد من إجراءاته الأمنية على كل الأرض الفلسطينية، والتي أعلن عنها منذ وقوع عملية بئر السبع خلال الأسابيع الماضية.
وقوع عملية تل أبيب تزامنا مع تصدع كبير على المستويين السياسي والأمني لكيان الاحتلال الإسرائيلي، فتداعيات هذه العملية سيكون له الأثر الكبير خلال الفترة القادمة.
إلى ذلك، أشادت الفصائل الفلسطينية بالعملية البطولية الأخيرة وسط تل أبيب التي أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين، واعتبرت حركة حماس هذه العملية ردا طبيعيا ومشروعا على تصعيد الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، متواعدة بالقصاص لكل من يفكر بالمساس بالقدس الشريف. من جهتها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن العملية تؤكد مضي الشعب الفلسطيني بطريق الجهاد والمقاومة، موضحة أن هذا هو السبيل لاستعادة كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. اعتبر محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن إعلان الرياض تشكيل مجلس رئاسي يعد شأنا سعوديا ولا علاقة له باليمن واليمنيين. وأكد الحوثي أن من تم انتخابهم مجرد مرتزقة يعملون مع السعودية، ونصح الرياض بالتوقف عن اللعب والمراوغة قائلا أن هذه الخطوة لا تقدم ولا تؤخر، وهدفها شرعنة استمرار العدوان على اليمن. نستمع إلى جانب من تصريحات محمد علي الحوثي بشأن تشكيل المجلس الرئاسي من قبل السعودية.
نقول لهم اليوم لا صلاحية لكم حتى تمنح الصلاحية لأحد، ولو كنت تملك الصلاحية لما منحتها لأحد، هذا شيء معروف. المعروف الشيء الآخر أن شعبنا اليمني عندما يواجه ويواجه عدو، أنتم بالنسبة لكم برس لا تساوي شيء بالنسبة له، يقول بك هنا، يطلعك هنا، ينزلك، يسقطك، هي الأمر عنده طبيعي. لأن كل عدو أتى ليقتلك 7 سنوات أن يبحث عن خيرة الخيرة ليضعهم لك للتحاور معك. لا يمكن لعدو يقتلك 7 سنوات ويحاصرك ثم يبحث عن ما هو الشيء الذي بإمكان الشعب اليمني أن يرتاح له ويذهب للإتيان به. كل ما في الأمر شيء واضح ولعبة واضحة، وكما تحدث الإخوة قبلي، فلا نحتاج إلى تعليق كثير على هذه، لأن بالنسبة لنا احنا بنعتبر أن التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وإحنا نربى بأنفسنا أن نتدخل في مشاكل السعودية معها مشاكل داخلية تعد لها مشاورات فعلت كذا، هذا مشاكلهم يعني حين وفي أعمارهم، احنا ما بيعجبنا نتدخل مثلهم في شؤونهم الداخلية. ونعتبر أن كل من أتوا هناك تبع المملكة العربية السعودية، ومفترض أنها تمنح متابعيات مع بفائدة للتطويل، هذا تطويل عاد هبا نطول احنا ويهم في اللعبة إذا عادهم يشتغلون برق ورعد وحدهم.
أعلنت اللجنة اليمنية لشؤون الأسرى نجاح صفقة تبادل الأسرى مع الجانب السعودي استنادا إلى تفاهمات محلية. رئيس اللجنة عبد القادر المرتضى أكد على نجاح صنعاء بتحرير 26 أسيرا من منتسبي الجيش اليمني واللجان الشعبية، موضحا أن عملية التبادل المحلية جرت في جبهة مأرب، وكانت الأطراف اليمنية وافقت على هدنة خلال شهر رمضان المبارك برعاية أممية تضمنت تعليق العمليات العسكرية ودخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، فضلا عن تسيير رحلات جوية بمطار صنعاء. أفادت مصادر أمنية في العراق عن تعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار لهجوم مزدوج دون أن يسفر عن وقوع إصابات. وأكدت المصادر أن المقر العسكري استهدف بصاروخين وطائرتين مسيرتين، مضيفة أن منظومة الصرامة الدفاعية قامت بإحباط الهجوم عبر إبعاد هذه الصواريخ والمسيرات عن محيط القاعدة. وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي خلال الأيام المقبلة وفقا لسيناريوهين، إما تحقيق أهدافها بشكل كامل أو إيقاف إطلاق النار عبر المفاوضات. وأكد بيسكوف أن الجيش الروسي يقوم خلال عمليته في أوكرانيا بحماية بلاده من مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة محتملة، مشيرا إلى تصريحات قادة الناتو بهذا الخصوص. وشدد المسؤول الروسي على أن الوضع يمكن حله عن طريق الدبلوماسية، موضحا أن ذلك سيعتمد بشكل كبير على اتساق الموقف الأوكراني ومدى استعداده لقبول الشرطة الروسية. وحول آخر المستجدات بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا، إليكم هذا التقرير.
بعد 43 يوما من الحرب في أوكرانيا، كييف تدعو سكان شرق البلاد إلى إخلاء المنطقة فورا، وسط مخاوف من هجوم روسي كبير على حوض دونباس الذي أصبح هدفا أساسيا للكرملين. السلطات الأوكرانية شددت على ضرورة بذل الجهود لضمان إجراء عمليات الإجراء بطريقة منظمة، وقالت إن الجهات المعنية لن تتمكن من إجلاء الأهالي في حال شن الجيش الروسي هجوما كبيرا على المنطقة، لأن وقف القتال سيكون أمرا مستحيلا. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ حذر من أن روسيا تعزز صفوفها من أجل السيطرة على كامل منطقة دونباس شرقية أوكرانيا وإقامة جسر بري مع شبه جزيرة القرم، وقال إن موسكو ستعيد تسليح نفسها وستتلقى تعزيزات من الجنود جراء الخسائر التي تكبدتها، مؤكدا استعدادها لتنفيذ هجوم كبير في منطقة دونباس. في هذه الأثناء فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على بنكين روسيين والنخبة الروسية على خلفية مزاعم ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب في أوكرانيا. واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة مصرف بيربانك الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية الروسية، وألفا بانك رابع أكبر مؤسسة مالية في البلاد. كما طالت العقوبات الأمريكية ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزوجة ابنة وزير الخارجية سيرجي لافروف وأعضاء في مجلس الأمن الروسي. واستثنت واشنطن معاملات الطاقة الروسية من الإجراءات الأخيرة. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من جهته دعا الساسة الغربيين إلى اتفاق سريع على حظر النفط الروسي، وقال إن التقاعس عن ذلك يؤدي بحياة الأوكرانيين. وشدد زيلينسكي على ضرورة حظر البنوك الروسية من التعامل مع النظام المالي الدولي، وقال إن موسكو تجني الكثير من الأموال من صادرات النفط لدرجة أنها لا تحتاج إلى أخذ محادثات السلام على محمل الجد. وأضاف زيلينسكي إن بعض الساسة الغربيين ما زالوا غير قادرين على تقرير كيفية الحد من تدفق أموال النفط إلى روسيا حتى لا تتعارض اقتصاداتهم للخطر.
وأخيرا أعلنت وزارتا الخارجية لكل من السعودية والكويت عودة سفيريهما إلى لبنان بعد غياب استمر أكثر من 5 أشهر. وشددت الخارجية السعودية على أهمية عودة لبنان إلى عمقه العربي متمثلا بمؤسساته وأجهزته الوطنية، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز الشراكة بين بيروت ودول مجلس التعاون. من جهتها أكدت الحكومة الكويتية أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية التي قدمت في يناير كانون الثاني الماضي. كتاب النشر الرئيسية. طهران تجدد عزمها التوصل لاتفاق جيد وقوي بفيينا وتطالب واشنطن باتخاذ نهج واقعي. استشهاد منفذ عملية تل أبيب بعد اشتباك مسلح مع قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة وتعرض قاعدة عين الأسد الغربي العراق لهجوم مزدوج بصاروخين وطائرتين مسيرتين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 10:18 تأتيكم بساتين العلماء. عند 10:33 الإمام الخميني والثورة في الشعر العربي. أثير الحكاية، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 10:44 في الساعة 11 تماما، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. يقدم لحضراتكم برنامج الغدة السرطانية عند 11:10 في الساعة 11:38 تلاوة وتبيان. الثانية عشرة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. عند 12:10 حدث وحوار، وفي الساعة 12:40 من مأدبة القرآن. يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي في الساعة 12:46 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 1:01، وفي الساعة 1:06 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من فكر الإمام الخميني عند 11:11، ومن أخلاق الله عند 1:22. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على الكتب الإسلامية المهمة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، ومن رفوف المكتبة الإسلامية العظيمة اخترنا لكم كتاب تفسير العياشي لمؤلفه محمد بن مسعود السمرقندي الكوفي، وهو من أعيان العلماء وأكابر الفقهاء الذين عاشوا في القرن الثالث للهجرة. وقد تميز كتابه في اعتماد منهج التفسير بالمأثور، فقد اعتمد بشكل رئيسي على روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في تفسير القرآن الكريم. وبغية الحصول على المزيد من المعلومات عن هذا الكتاب القيم، استضفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أعزائي المستمعين، ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. أعزائي المستمعين، نرحب بكم ثانية ونرحب بسماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، ونحن نتناول في برنامجنا وحلقتنا هذه نتناول كتاب تفسير العياشي لمؤلفه محمد بن مسعود السمرقندي الكوفي، لا بأس أن نشرع بنبذة مختصرة حول حياة مؤلف الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. العياشي لا يعرف الكثير عن حياته، مع أنه من كبار العلماء، هذا متفق عليه، ومن أجلتهم، وذكره علماء الرجال وأثنوا عليه، ولكن لا يعرف عنه الكثير الكثير. ولكن نذكر ما تيسر ووقع بين أيدينا مما ذكر عن حياته. هو محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي، من سمرقند وبخارى، هذه المناطق.
نعم، هذه المناطق.
نعم. كنيته أبو النضر وشهرته العياشي. كتابه اسمه كتاب التفسير هكذا، ولكن اشتهر باسمه، الآن يعرف بتفسير العياشي.
تفسير العياشي.
نعم. من أعيان العلماء وأكابر الفقهاء في عصر الكليني. يعني هو في
معاصر الكليني،
وكان شيخ الكليني، يعني الكليني هو أحد تلامذة العياشي. نشأ وترعرع في سمرقند وبخارى، وكان سني المذهب على طريقة البيئة التي نشأ فيها.
نعم.
ولكنه بعد أن درس كتب الشيعة ودخل فيها، دخل في الدراسة المعمقة لهذه الكتب، تحول إلى مذهب الشيعة وأبدع،
وهو في سمرقند،
وتضلع. طبعا قلنا من البداية أن لا نعرف الكثير عن حياته.
نعم.
ولكن هذه الأمور التي عرفت عنه واشتهرت عنه نذكرها بهذا الشكل. قلنا أنه بعد اطلاعه على كتب الشيعة وتبحره فيها وتعمقه في دراستها، اختار مذهب أهل البيت سلام الله عليه، وصرف جميع ثروة أبيه، وكانت بحدود 300,000 دينار صرفها على الكتب وعلى الورق وعلى الدرس وعلى مجالس العلم. من تلامذته ثقة الإسلام الكليني رحمة الله عليه، والكشي صاحب الرجال الرجالي المعروف.
نعم.
وكان يروي عن العياشي، الكشي كان يروي عنه. كان مؤلفا مكثرا أيضا، ومن أهم مؤلفاته كتاب التفسير الذي يعرف بتفسير العياشي. أما عن تاريخ ولادته ووفاته فلا يعرف بالتحديد، أما تاريخ الولادة فيرجح أنه كان في النصف الثاني من القرن الثالث. النصف الثاني.
نعم.
يعني 255-260 إلى ما بعد.
لكن من خلال كونه أستاذ للكليني.
نعم.
يمكن أن يحدد ولو بشكل تقريبي تاريخ ولادته.
بشكل تقريبي هكذا، يعني.
نعم.
لا يمكن أن يقال هو في هذا، حتى وإن كان أستاذا للكليني، قد يكون الأستاذ بينه وبين تلميذه سنتان، وقد يكون بينه وبينه 20 سنة،
أكثر من 30 سنة.
أكثر من 30 سنة. نعم. عن وفاته ذكر الزركلي أنه توفي سنة 320 للهجرة.
نعم.
يعني توفي قبل الكليني، الكليني توفي 329، هو توفي بحدود سنة 320. هذا مجمل ما يمكن أن يذكر في حياته. خلاصة الأمر أنه من أكابر ومن أجلة العلماء ومن الثقات عند هذه الطائفة.
طيب، إذن هذا عن حياة المؤلف أي العياشي، لكن مميزات الكتاب، تفضلتم في بداية الكلام أنه كان يلعب بالتفسير، بعد ذلك صار يعرف إلى يومنا هذا بتفسير العياشي. مميزات هذا الكتاب، ما الذي يختلف عن غيره من التفاسير؟ ما الذي جاء به؟
منهج التفسير، كما تعرفون أن هناك مناهج في التفسير، هناك من يعتمد العقل، هناك من يعتمد تفسير القرآن بالقرآن، هناك من يفسر القرآن بالمأثور كما فعل السيوطي في الدر المنثور.
نعم.
وتفسير فرات وتفسير القمي،
تفسر القرآن بالمأثور.
نعم.
فهو من هذا المنهج الأخير الذي ذكرناه، وهو تفسير القرآن بالرواية.
نعم.
يعني بالحديث النبوي أو الرواية المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم. فالميزة الأولى أنه تفسير روائي ينهج نهج التفسير بالمأثور، كما في تفسير علي بن إبراهيم والآخرين الذين ذكرناهم. الأمر الآخر أن هذا الكتاب يرجح أن يكون تفسيرا كاملا للقرآن.
نعم.
ولكن ما موجود بين أيدينا منه هو إلى سورة الكهف، من الفاتحة أم الكتاب إلى سورة الكهف. الباقي أولا لم يجزم بكونه قد أكمل هذا التفسير، وحتى لو كان أكمله لم يقع بين أيدينا هذا الباقي منه. نعم، ذكر العلامة الطباطبائي أن هذا التفسير كان كاملا، والنصف الآخر منه أو ما تبقى منه موجود في منطقة ما في جنوب إيران، ولكنه أيضا لم يحددها ولم يعثر عليها ولم يعثر من بعده عليها. المهم أن ما بين أيدينا منه هو من أم الكتاب إلى سورة الكهف.
طيب، إذن سمعت الشيخ حسين البياحي، سنستمر في بحثنا وحديثنا عن كتاب تفسير العياشي، ولكن بعد الفاصل أحبتنا المستمعين تابعوا معنا. ما زلنا وإياكم مستمعين الأفاضل ومع برنامجكم بساتين العلماء، حيث نتناول في هذه الحلقة كتاب تفسير العياشي لمؤلفه محمد بن مسعود السمرقندي الكوفي من خلال ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. إذن نتحدث كنا قبل الفاصل سماحة الشيخ عن مميزات الكتاب، قلتم مثلا أن هناك أمور أو طرق عديدة في التفسير، لكن ما هي مميزات هذا الكتاب بشكل أوضح وأدق؟
نعم، ذكرنا واحدة من مميزاته أنه يعتمد منهج التفسير بالمأثور، وقلنا أيضا أن من مواصفات هذا الكتاب أنه يصل في التفسير إلى سورة الكهف. الأمر الثالث أنه بشكل عام كتاب معتبر. طبعا لا شك أنه كتاب حوى الكثير من الروايات.
نعم.
هو بالأساس روائي، يذكر الآية ويذكر في تفسيرها رواية.
نعم.
هذا الكتاب معتبر، وعندما نقول الكتاب معتبر لا يعني أنه صحيح من الجلد إلى الجلد. نحن ليس لدينا كتاب ينعت بهذه الصفة، لم نقل حتى عن الكافي وحتى عن التهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه بأنها صحيح الكافي. ليس لدينا كتاب نقول عنه إنه صحيح، نقول كتاب معتبر. وفرق بين المعتبر والصحيح. الصحيح يعني كل رواية فيه،
كل ما جاء فيه هو صحيح ومقبول،
ويحق لأي كان أن يقول نعم، هذه الرواية وردت في كتبكم فهي حجة عليكم. نحن هذا المنهج لا ننهجه، إنما نقول الكتاب معتبر بشكل عام، كتاب معتبر، وكما قلنا أنه لا يعني أن كل رواية فيه صحيحة.
نعم.
والاعتبار هذا الكتاب ومكانته العلمية، نقلت عنه مجاميعنا الحديثية، نقل عنه والتفاسير أيضا.
نعم.
تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني نقل عنه، وكتاب البحار للعلامة المجلسي، كتاب وسائل الشيعة، وكتاب إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات للحر العاملي، ومجمع البيان للطبرسي، ومجمع البيان معروف حتى عند
نعم،
المذاهب الإسلامية الأخرى، يعتبر من الكتب المهمة في التفسير. أما عن فهرس الكتاب والموضوعات التي تناولها، فهو مؤلف من مجلدين، من جزئين. الجزء الأول فيه مقدمة قسمت إلى 8 أقسام، لا أدري إذا كنا نستطيع أن نستعرضها بشكل سريع.
بشكل سريع.
الأول في فضل القرآن، فيه 18 رواية. الأمر الثاني ترك الرواية التي بخلاف القرآن، هذا أمر في غاية الأهمية. يعني الشيعة يعتقدون أن القرآن هو الميزان في تمييز الرواية الواردة عن أهل البيت، وهذا حجة ودليل على من اتهم الشيعة بأنهم يحرفون القرآن. نحن نعتبر أن القرآن ميزان للروايات، تأتيني رواية عن أهل البيت إذا خالفت القرآن أطرح،
وهذا ما جاء في حديث الأئمة.
نعم، فكيف نقول بنقص القرآن أو بزيادته ثم نجعله ميزانا؟ لا يمكن أن يكون ميزانا وهو هكذا. القسم الآخر الثالث هو فيما أنزل القرآن، يعني مثلا أنزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، أو أنزل ربع فينا وربع في عدونا إلى آخره. الأمر الرابع تفسير الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وبعض هذه العناوين في علوم القرآن.
نعم.
الأمر الخامس ما عني به الأئمة من القرآن. طبعا نحن لا نأخذ بكل الروايات كما قلنا، الرواية التي تخالف القرآن نطرحها، الرواية التي تخالف رواية أخرى لابد أن نجد حلا لهذا التعارض.
نعم.
لابد أن تكون هناك مرجحات، فهاتان الروايتان واحدة من طرق العلاج، أن الروايتين إذا كانت إحداهما مخالفة للقرآن، روايتان متعارضتان فيما بينهما، واحدة مخالفة للقرآن وواحدة موافقة، نأخذ الرواية الموافقة ونطرح الأخرى. الأمر السادس هو علم الأئمة بالتأويل وبالتفسير. والأمر السابع في من فسر القرآن برأيه والنهي عن تفسير القرآن بالرأي، يعني مثلا من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر.
نعم.
وإن أخطأ كان إثمه عليه. الأمر الثامن هذا كله في المقدمة، في مقدمة التفسير. نعم. كراهية الجدال بالقرآن، وفيه أربع روايات. ثم يبدأ بالتفسير من سورة الفاتحة إلى سورة الأنعام، هذا في الجزء الأول.
نعم.
بالجزء الثاني يبدأ من سورة الأعراف إلى سورة الكهف. هناك ملاحظة لابد أن تثار في هذا المجال، وهي اهتمام علماء الشيعة بالتفسير. لما نراجع تاريخ التفسير نجد أن من أوائل الذين اهتموا بالتفسير هم الشيعة.
نعم.
ومن أوائل الذين اهتموا بالقرآن عموما، ليس فقط في تفسيره، حتى في إعرابه، حتى في نقطه وشكله، إذا رجعنا إلى هذا التاريخ نجد أن الشيعة لهم قصب السبق. من هو أبو الأسود الدؤلي؟ أبو الأسود الدؤلي هو تلميذ أمير المؤمنين.
أمير المؤمنين.
من هو يحيى بن يعمر؟ يحيى بن يعمر من كبار علماء الشيعة في زمن الحجاج، وقتله الحجاج لتشيعه. من هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع بريشته الدقيقة، هذه الضمة والفتحة وغيرها، على القرآن؟ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي، هو شيعي من كبار علماء الشيعة.
نعم.
هذه الإشاعات التي تشاع، ولا أسميها لا أسميها آراء، إنما هي إشاعات واتهامات، هذه اتهامات باطلة سوقت لأغراض، لغرض إسقاط هذه الطائفة من أعين الناس.
نعم.
وتكفير هذه الطائفة، ومن ثم إعطاء مبرر للحكام لكي يضربوا هذه الفئة التي هي معارضة، شكلت معارضة سياسية على مدى التاريخ. إذن الاهتمام بالقرآن، هذا الاهتمام بجميع جوانب القرآن، سواء في علوم القرآن، في إعراب القرآن، ابن خالويه وغير ابن خالويه الذين أعربوا الكثير من القرآن، وتفسير القرآن، الروايات التي وردت عن أهل البيت في مسألة القرآن وحرمة. نعم. النهي عن التفسير بالرأي وغير ذلك، كلها تدحض هذه المزاعم الذي تقول إن للشيعة قرآن آخر. للأسف الشديد هذه الترهات وهذه الافتراءات تدحضها هذه الكتب وهذه المؤلفات العريقة الضاربة في القدم لهؤلاء العلماء الأجلاء الذين ينصون في هذه الكتب وفي هذه التفاسير.
نعم.
على قداسة القرآن وعلى كمال القرآن وعلى صيانة القرآن من التحريف والتزييف. نعم، هي يعني تذكر رأينا في من يحرف القرآن في المعنى، وهذا التحريف موجود عند الجميع. يحرف الآية يعني يلوي عنق النص، بدل أن النص يعني كذا.
نعم.
هو يحرفه لأغراض مصلحته، وهذا لا يزال إلى اليوم يستخدم من قبل الطغاة، من قبل المستكبرين، من قبل أصحاب الأغراض، يستخدم القرآن يحتج به الكافر.
نعم.
ويحتج به المؤمن والمنافق وغير ذلك.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبتنا المستمعين، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بساتين العلماء، حيث كنا نتناول كتاب تفسير العياشي لمؤلفه محمد بن مسعود السمرقندي الكوفي. إلى لقاء مقبل، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. لنا معكم جولة جديدة ومع رقيق الشعر الذي أسجي لحضرة الإمام الخميني، فإليكموه عبر برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي. أيها الإخوة، بين فترة وأخرى نقرأ ونسمع نتاجات شعرية جيدة يصدرها جمهور الشعراء العرب ويقصدون بها الإمام الخميني، وهذا التركيز الشعري الإيجابي اتسم بالإبداع والابتكار وبرقعة فسيحة من الفكرة الثاقبة والصائبة. ومن هنا فإن قصيدة الشاعر محمد سعيد المنصوري إشارات متينة طفحت بجمال راق، فانشدت إليها الأسماع وامتدت إليها العيون، ولعل اختيار البحر والقافية المناسبة لهما الأثر الكبير في هذا الباب، حيث يقول فيها: هو البطل الخميني المفدى، ومن قد جاء للخيرات بابا، وفي ظل ابن فاطمة نعمنا، وسهل من مشاكلنا الصعابا، وجمهورية الإسلام قامت بحكم عادل والأمن آبا. إذا افتخرت بأرض الله قوم، ونحن اليوم أخصبهم جنابا، وأسمح من ملوك الناس كفا، وأنطقهم وأفصحهم خطابا، وأعظمهم بروح الله قدرا، وعند الله أوفاهم نصابا، إله العرش أيده بنصر، وأنزله على الطاغي شهابا، بأمر الله لا شافور يخشى، ولا حربا تشن ولا حرابا. يا له من تركيز أدبي رفيع على الوشائج الفطرية والتركة الإنسانية التي استورثها الإمام من آبائه المعصومين ومن أمه الزهراء عليهم السلام، فهو غرس من أصل الشجرة الطيبة والمباركة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وشاء الله واختار أن تؤتي أكلها في هذا القرن على يد الإمام السائغة والهنيئة، حيث لا ضمأ بعدها إلى يوم القيامة. فالشاعر تناول فسحة الحياة الرغيدة التي هيأ أسبابها الإمام لهذا الشعب، فظل يذكره بخير وبر بهذه الكلمات المتألقة والمتأنقة بالمضمون الجميل والتي جسدت وصورت النفس المحمدي والعلوي الذي تجلى في نهضة الإمام. وقد تضمنت القصيدة تصويرا شاعريا رائعا ومشهدا يدعونا إلى التبصر والتدبر بعمق، من حيث إن الإمام مثل عذابات أجداده وانتصاراتهم على طغاة زمانهم، فهو الوريث الحق لهم والذي مثل شخصيتهم عبر رايته المحمدية والحيدرية العصماء. ويلتقي الشاعر فرات الأسد على نفس الاسترسال والسياق، ويقول بأمنيات مشهودة وصياغة جهادية هذه العبارات: أيها الراحل الذي اختط للثوار دربا طالت به الوثبات، قم تكلم ما زال صوتك إن كبرت ذعرا يكب عزا ولات، ولكفيك إذ تلوح حبا طبعت في دمائنا البصمات. فالتفت من كوى الخلود تجدها فوق مسراك تعبر الثورات، وإلى وعدها المرجى ستبقى من خراسان تقبل الرايات. الفيض الشاعري الهائل بأعلى مظاهره هو حرارة الأواصر المتينة بين الشاعر والإمام، وهذا التدفق الشعري والتألق اللفظي من أبيات الشاعر ترشدنا إلى رسالة الشعر الملتزم والرهافة الحسية والصورة الذاتية التي ترجمها سلوك الشعراء الرساليين وحسن مطالعهم ونقاء سماتهم. فلقد تناولوا في نتاجهم آمال أمتهم بصدق وإخلاص وفكرة ثاقبة، فأكثروا في الإنشاء والإنشاد لهذا العظيم الذي عد من أبرز عظماء تاريخنا المعاصر، والذي تمكن أن يجمع تحت رايته الخضراء جزءاً عظيماً من أبناء أمته الإسلامية، ويحتل قلوب أبناء بلده من خلال التجربة الرائدة التي مكنته ومكنت قوافل الشعراء لأن يقدموا باكوراتهم الأدبية لهذا الرمز والمثال. ومن هنا برزت ميزة واضحة في هؤلاء الشعراء، وهي أن قصائدهم تقرأ فيها عزيز المستمع لهفة ضامئة إلى آمال دافئة وصبح عذب، وستظل ريشة الشعراء الرساليين الذين وظفوا شعرهم وشعورهم في خدمة الإمام تخترق حواجز القلوب لتعيش في شغافها وتندمج في خريطة هذا الجرح المتسع بالأعماق. وإلى هنا أيها الأكارم تنتهي حلقة هذا اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. إنها حكاية اخترناها لكم من كتاب سنوات المحنة وأيام الحصار، وعن لسان كاتبه الشيخ محمد رضا النعماني. حكاية نحيي بها معكم ذكرى استشهاد المرجع والمفكر الإسلامي العظيم السيد الشهيد محمد باقر الصدر، فتقبلوا تعازينا بهذه المناسبة الأليمة وتابعونا أيها الأحبة. أيام المحنة. كان هدف نظام البعث الفاشي المقبور من اعتقال المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في 17 من رجب عام 1399 هجري الموافق 13 يونيو حزيران عام 1979 ميلادي هو تنفيذ حكم الإعدام فيه. ولما واجهت السلطة ثورة الجماهير العراقية آنذاك وخروجها تأييدا لمرجعها وزعيمها، اضطرت إلى تحقيق إجراء آخر تمثل بفرض الإقامة الجبرية عليه، أي الحجز. فبعد ساعات قليلة من عودته رضوان الله عليه إلى النجف الأشرف، اتصل المجرم مدير الأمن العام ومدير الشعبة الخامسة ليبلغ بقرار الحجز، وقال: لا يحق للسيد الصدر الخروج من المنزل، ولا يحق لأحد الدخول عليه. طوقت عناصر الأمن المنزل من كل الجهات، ومنعت الناس من المرور بالزقاق الذي يقع فيه، وضيق الخناق على المنطقة كلها، كما وضعوا جهازا للمراقبة على البناية المطلة على المنزل وللمنطقة كلها لتصوير ما قد يحدث، وكانت تعمل ليل نهار. ثم قامت سلطة الإجرام الصدامي بقطع الماء والكهرباء والهاتف، واستمر ذلك ما يقرب من 15 يوما، ولولا وجود خزانات المياه لقتلنا العطش حتما، ويبدو أن السلطة كانت تستهدف ذلك. منعت السلطة حتى الحاج عباس خادم السيد الشهيد من دخول المنزل، وهو الشخص الذي كان يوفر ما تحتاجه عائلة السيد من مستلزمات الحياة اليومية من مواد غذائية وغيرها، وكان الهدف من ذلك هو قتل السيد وعائلته جوعا. وبسبب هذه المحاصرة الجائرة اضطررنا إلى الاستفادة من الخبز اليابس الذي لا يصلح للأكل. كنت يوما أتغدى مع السيد المرجع الصدر من هذا الطعام، فلمح في وجهي سمات الحزن، فقال لي السيد: إن هذا الطعام هو ألذ طعام ذقته في حياتي، لأنه في سبيل الله ومن أجله عز وجل. وكلما مرت الأيام كانت تشتد المحنة على السيد الصدر، سيما من الناحية العاطفية، فإنه كان يشعر بحرج شديد وهو يرى أطفاله جياعا وأمه المريضة والمقعدة تطلب الدواء ولا دواء، وكان يقول لي: سيموت هؤلاء جوعا بسببي، ولكن ما دام هذا يخدم الإسلام فأنا سعيد به، وأنا مستعد لما هو أعظم منه. لم تنجح خطة الحصار الغذائي بعد أن انتشر خبرها بين الناس، فقد واجهت السلطة ضغطا كبيرا وجه لها من عامة الناس وخصوصا الشباب، إذ ملؤوا الجدران بالشعارات والمناشير التي كانت تندد بالحصار راح توزع بحجم واسع لكن بسرية تامة، مما اضطر السلطة إلى فك الحصار، فسمحت لخادم بيت السيد الحاج عباس بإيصال الغذاء يوميا، ولكن تحت عين مخبرها الذي كان يرافقه كظله في السوق، كان لا يسمح له حتى بالكلام مع عائلة السيد الصدر، فكان يستلم ورقة صغيرة دون فيها احتياجات العائلة من مواد غذائية فيقوم بشرائها تحت إشراف رجال الأمن، وهكذا استمر الحال لفترة طويلة. في اليوم 18 من رجب تقريبا، وحتى اليوم الأخير من شهر شعبان ذلك العام، كنا في عزلة كاملة عن العالم، فلا أخبار تصل إلينا ولا أخبارنا تصل إلى أحد، وكأننا أحياء دفنا في قبر كبير. كان أنيسنا الوحيد هو المذياع، إذ تصلنا أخبار العالم من خلاله، وكذلك أصوات الناس التي كانت تتناهى إلى مسامعنا من الزقاق المجاور. مع مرور الأيام فقدت فترة الاحتجاز للسيد ومحاصرته مع عائلته مفعولها، وأصبحت ورقة ضغط على السلطة، فقررت حل كل المشكلات ما بينها وبين السيد، لكن بطرقها وأساليبها الخبيثة التي حاولت من خلالها فرض شروطها على السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. في الأيام الأخيرة أرسلت السلطة مبعوثا خاصا مفوضا من قبل القصر الجمهوري، وأول ما بدأ حواره مع السيد الشهيد أشار إلى علاقته بالجمهورية الإسلامية في إيران، فأجاب السيد بنبرة قاطعة: علاقتي بإيران لا تتجاوز علاقتي بالسيد الإمام الخميني، وهي علاقة العالم بالعالم، وأما تأييدي للثورة الإسلامية فهو موقف ينسجم مع مواقف السلطة، فأنتم أيضا أيدتم الثورة. لخص المبعوث الخاص مطالب النظام مع السيد قائلا: وضعت القيادة شروطا إن التزمت بها فستعيش معززا مكرما. فقال السيد: وما هي الشروط؟ لملم المبعوث نفسه واعتدل في جلسته، ثم قال: عدم تأييد الثورة الإسلامية في إيران، والاعتذار عما صدر منكم من مواقف بهذا الخصوص من خلال بيان يصدر منكم. ثانيا، الإعلان عن شجبكم الصريح للوفود التي جاءت لتأييدكم في رجب. ثالثا، أن تصدروا فتوى خطية تعلن فيها حرمة الانتماء لحزب الدعوة. رابعا، التخلي عن فتواكم حول حرمة الانتماء لحزب البعث. خامسا، إصدار بيان تؤيد فيه السلطة ولو في بعض منجزاتها كتأميم النفط مثلا، أو منح الأكراد الحكم الذاتي، أو محو الأمية. ومباشرة ومن دون تردد قال السيد الصدر: وإذا لم أستجب لهذه المطالب. فلم يكن رد المبعوث سوى كلمة واحدة: الإعدام. فقال السيد المرجع الصدر وهو يشد على مخارج الحروف في كل كلمة ينطقها: تفضل، أنا الآن مستعد للذهاب معك إلى بغداد لتنفيذ حكم الإعدام. نظر المبعوث بيت السيد الصدر مذهولا حائرا في أمره. عاد عاد مبعوث الطاغية صدام التكريتي بعد أيام يحمل معه مشروعا جديدا، فقال السيد الصدر متحمسا: سيدنا، إن قبلتم بشروطنا السابقة فالسيد الرئيس يعدكم بما يلي: أولا، سيقوم بزيارتكم وستغطى الزيارة من خلال وسائل الإعلام. ثانيا، خلال الزيارة سيقدم السيد الرئيس صدام حسين سيارته الشخصية هدية لكم، وهذا أعلى مراتب التكريم والحفاوة. ولكي تطمئنوا لصحة نوايانا فسوف لا نطالبكم بتنفيذ أي شرط من شروطنا إلا بعد أن تشاهدوا التغطية الإعلامية في التلفاز. ثالثا، ستكون أوامركم وطلباتكم نافذة في دوائر الدولة، وبهذا سنفتح صفحة جديدة من الصداقة والمحبة، لأننا أقرب إليك من الخميني وأنت أقرب إلينا منه. فقال سيد الصدر بذات النبرة القاطعة التي رد بها عليه قبل أيام: موقفي هو الموقف السابق. فقال المبعوث وكله خيبة: نحن لا ندري ماذا تريد يا سيد، والله بشرفي القيادة لم تتنازل لأحد لهذا الحد، والله لقد نفذنا الإعدام بأشخاص عارضونا بأقل من هذا، وكان منهم رفاق في الحزب، فلماذا هذا الإصرار منكم؟ ماذا تريد أن نفعل؟ فقال السيد الصدر: أنا لم أطلب منكم شيئا، وكما قلت لكم إذا كان الحل لهذه الأزمة هو الإعدام فأنا مستعد لذلك ولا كلام آخر عندي. ظل المبعوث ساكتا لا ينبس ببنت شفا، لكنه بعد لحظات التفت للسيد المرجع الصدر وقال: سيدنا، بقي شيء لا بد منه، كما أنه ليس من حق التنازل عنه مطلقا. فقال السيد: وما هو؟ قال: أن توافق على إجراء مقابلة مع صحيفة أجنبية، وإن شئت أن تكتب الأسئلة بنفسك فلا مانع حتى لو كانت فقهية، ولكن أن تؤكد في المقابلة ألا عداء بينكم وبين السلطة، أو تشيد ببعض إنجازاتنا التي ذكرتها لكم سابقا، وفي المقابل نتعهد لكم بتنفيذ كل التعهدات السابقة. فقال سيد الصدر بذات الطمأنينة والسكينة النابعة من شجاعته: وإذا لم أفعل؟ قال المبعوث ذاهلا: الإعدام، بشرفي لا خيار غيره. قال السيد الصدر قاطعا العودة للنقاش: أنا مستعد ولا كلام آخر عندي. تحير مبعوث الطاغية وظل ساكتا فترة طويلة، ثم قام وودع السيد الصدر ودموعه جارية على خديه وقال باللغة العراقية الدارجة: حيف حيف مثلك تاكل القاع، أي الأرض، حيف والله حيف. سلام على المرجع الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. وها هنا نختم وإياكم هذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله وأمانه، إلى اللقاء.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون وسرى في أعضاء